شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من أن لقيام يوم الدين. قال كتاب المزارعة، كما قال الشارح: المزارعة مفاعلة من الزرع. تعرفوا أنتم إن شاء الله تعالى الزرع من المستحبات الأكيدة في الشريعة الإسلامية كفعل كعمل، نفسه حالة إحداث الزراعة في الخارج من المستحبات الأكيدة، ورث الأخبار عليها تأكيد عليها جدا. طبعا هذه الزراعة بعض العلماء استفاد من روايات الزراعة استحبابها أعم من التسبيب والمباشرة، يعني مو فقط بالمعنى أنك تزرع بنفسك، لا، نفس أن تكون سببا لوقوع المزارعة خارج، هذا أمر شو أمر جيد. يعني إذا مرة ننظر ناحية هل مستحب، مثلا نقرأ رواية مثلا لا بأس في الوسائل الجزء 19 صفحة 31 مثلا الباب الأول مثلا معتبرة السكوني، قال: سئل النبي أي المال بعد البقر خير؟ قال: الراسيات في الوحل، والمطعمات في المحل، والمطعمات في المحل نعم الشيء النخل. الراسيات في الوحل يعني في الأرض، مطعمات في المحل يعني أيام المجاعة تطعمك، ونعم الشيء النخل، من باعه فإنما ثمنه بمنزلة رماد على شاهقة اشتد به الريح في يوم عاصف إلا أن يخلف مكانه. واحد ما يبيع النخل له، يبقى النخل اللي عنده لأنه سوف يحتاج إليها، ومن باعها ولم يشتري مكانها نخلا كأنه وضع ماله وين على رأس جبل فاشتد به الريح، صار رماد يعني لأنه. مثلا بالروايات، مثلا عفوا بالروايات، رواية سيابة سمعت ولد سيابة عن أبي عبد الله قال: سأله رجل فقال: جعلت فداك أسمع قوم يقول. سيابة بن شو اسمه؟ إيه بل اسمه العلاء بن سيابة. لا مش علاء بن سيابة، سيابة اسمه هذا غير العلاء بن سيابة، هذا له اسم بس راعم بال الثقة. إيه سأله رجل فقال له: جعلت فداك أسمع قوما يقولون إن الزراعة مكروهة. فقال له: ازرع واغرسوا، فلا والله ما عمل الناس عملا أحل ولا أطيب منه، والله لا يزرعن الزرع ولا يغرسن الغرس بعد خروج الدجال. الظاهر أنه يعني بعد خروج إمام المهدي وكيف تفتح الخيرات ومشاكل هالأمور هذه، رغم ذلك شو تزرع الناس الزرع، تحتاج الناس إلى الزرع، يعني حتى بعد خروج الإمام المهدي تحتاج. أو أن المراد من الرواية بعد خروج الدجال أنه بعد خروج الدجال بيكون هناك شدة على المؤمنين خوفا من الدجال، رغم ذلك شو يحتاجون إلى الزرع ويذهبون إلى الزرع. فعلى كل حال الروايات أنه ما عمل الناس عملا أحل ولا أطيب منه، ما عمل الناس عملا أحل ولا أطيب منه، يعني من الزراعة. مثل هذه الروايات استفاد منها الفقهاء بأنها أعم، بعض الفقهاء قالوها أنها أعم من المباشرة والتسبيب، يعني سواء كانت الزراعة بالمعنى المصدري أم بالمعنى الاسم المصدري. يعني الزراعة مستحبة في نفسها، نفس إيجاد الزراعة تسبيب إلى الزراعة يكون حينئذ مستحبا، لذلك قال بعض الفقهاء عقد المزارعة مستحب. ليش عقد المزارعة صار مستحبا؟ لأنك أنت سبب في إيجاد الزراعة فعلا. شو كان بتقول شيخنا؟ على كل حال الرواية كثيرة جدا: إن الله جعل أرزاق أنبيائه في الزرع والضرع لكي لا يكره شيئا من قطر السماء. مثلا سمعت أبا عبد الله يقول: إن الله عز وجل اختار لأنبيائه الحرث والزرع كي لا يكره شيئا من قطر السماء. زارقا لا يكره يعني بحسب مقتضى طبعهم، يعني مرة واحد تمطر السماء، أنت خارج من أمطر السماء بتقول ليش أمطر السماء وتسبل لك من سبة مثلا، لكن بينك قررت نفسك طار مقتنع بأنه ماذا لا تعتقد على حكمة الله تعالى، بس أنه عندك كراهة نفسية، وإن كنت ماذا لا تعترض على حكمة الله. لو كان عندك شجر وأرض ومشاكل ذلك وأمطرت السماء كنت عندك ترضى بحكمة الله تعالى وتشكر وترضى. فإذا فالظاهر أنه جعل أنه مأكل الأنبياء واختار الأنبياء الحرث والزرع لكي شو يكون عنده هذا الرضا القلبي مضافا إلى الإيمان. يعني عنده واحد مرة واحد مكروه وقع فيه مثل هذا، ما أدري أشرناه سابقا أو لا، موضوع الرضا بقضاء الله تعالى، هل يجب الرضا بقضاء الله تعالى؟ هل يجب الرضا بقضاء الله تعالى أو لا؟ إذا واحد مات ابنه مثلا هل يجب أن يرضى؟ إذا كان الرضا بمعنى الانبساط والانشراح تكليف ما لا يطاق. هذا تكليف ما لا يطاق، ما في يعني انشراح. إذا كان معنى أنه عدم السخط على الله تعالى، يعني واحد ما يكون معترض على أنه يشكك في حكمة الله تعالى وإرادة الله تعالى وملك الله تعالى، المسألة هذه ما يكون واحد عنده سخط على الله سبحانه وتعالى. إذا كان بهذا المعنى نعم هو واجب، أما إذا كان بمعنى الانبساط والانشراح ماذا هو غيره، ما في شيء في المقام. واحد أمطر السماء، إذا معنى الانشراح النفسي لعل واحد بيكره المطر، ما له علاقة هذه. أما إذا كان واحد بمعنى حكمة وإيمانه بحكمة وقطعا لله تعالى عنده حكم ومشاكل ذلك، هذا أمر واجب يكون حينئذ. فبالرواية بحسب الظاهر تشير إلى معنى زائد إضافي، يعني مش مجرد أنه تؤمن بالحكمة، حتى يصير الأنبياء لا يكره شيئا من مطر السماء حتى بلحاظ رضاهم وإنشراحهم الباطني لهؤلاء الأنبياء. مثلا على الله فليتوكل المتوكلون، قال الزارعون، قال له جبرائيل مثلا شو اسمه يا آدم كن حراثا، وما شاكل هذه الروايات كلها شو اسمه، خير الأعمال الحرث يزرعه فيأكل منه البر والفاجر، أما البر فما أكل من شيء استغفر لك، وأما الفاجر فما أكل منه من شيء لعنه ويأكل منه البهائم والطير، إلى آخر روايات كثيرة جدا في تأكيد على استحباب الزرع. لذلك العلماء كما قلنا بعضهم استفاد أن الأعم من التسبيب والمباشرة، ومن هنا قيل بأنه يستحب عقد المزارعة. نعم ورد عندنا بالرواية ببعض الروايات، الظاهر رواية سنية معمة عندنا، لكن نقلها الشيخ الصدوق في كتاب معاني الأخبار، معاني الأخبار 277، هي الرواية اللي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن المخابرة. نهى مين؟ عن المخابرة. أشار لها الرواية الشهيد الثاني بالمسالك الخامس صفحة 7 أو ما يقارب هذا يعني، أو أول الكتاب يعني أول جزء الخامس، أشار للرواية في أول كتاب. لا هم في تقديم وتأخير بين الشرايع والروضة واللمعة، بس بأول مسألة أشار للرواية. هذه الرواية بعض العامة تمسك بها بحسب الظاهر لإثبات أنه تحرم المزارعة، كان ينسب لأبي حنيفة أنه يقول ببطلان المزارعة، وبعض الطلاب مثل أبو يوسف وغيرهم كانوا يقولون بجوازها لكن بشروط. فعلى كل حال المسألة هذه خلافية بين أهل السنة بخلاف الإمامية مجمعين على جوازها. نهي عن المخابرة، قيل المخابرة هي المزارعة، إما من أنه تحتاج أنه إلى خبير، الخبير هو الذي يكري الأرض ومشاكل ذلك، أو أن الأرض خبرة بمعنى أرض طرية ومشاكل الأمور، أو أنه لأن أول ما وجدت عقد المزارعة وجد مع أهل خيبر، يهود خيبر، فسميت مخابرة على خلاف ما سميت مخابرة، بس المخابرة هي مزارعة. علماء بعضهم حمل على الكراهة المزارعة، بعضهم حمل على إجارة الأرض، إجارة الأرض أنه مثلا استعمل خذ هذه الأرض استأجر هذه الأرض مني ولي نصف حاصلها، وبتعرفوا بالإجارة لابد أن يكون العوض ماذا معلوما، فنهى عن المخابرة بهذا المعنى. بمجمع البحرين للطريحي يقول نهى النبي عن المخابرة يعني المزارعة حيث كثر الاختلاف، بسبب كثرة الاختلاف بين المسلمين نهى النبي، فهذا نهي ما بيكون نهي تشريعي، بيكون نهي ماذا من باب الحكم مولوي، بل باعتبار أنه وجد مشكلة في الخارج فنهى عن المخابرة والمزارعة، مثل نهي عن الأكل الحمير مثلا. فإذا على أي تفسير، على كل حال رواية عند العامة مو من عندنا، يعني حتى واحد يوقف عنده كثيرا، نحن رواياتنا في الزرع ومشاكل الأمور كثيرة جدا واستحبابها أكيد فعلا. قال كتاب المزارعة، وهي لغة مفاعلة من الزرع وهي تقتضي وبتعرفوا إسانتو هن العلماء بيعتبروا أن المفاعلة دائما لابد شو وقوع الفعل إلى الطرفين، استناد الفعل إلى الطرفين. طب المزارعة بيستند الزرع لمين؟ للعامل فقط دون المالك، فكيف سميت المزارعة مزارعة مع أن الفعل صدر من واحد فقط؟ بعد الجواب بعضهم قال باعتبار أنه اصطلاح شرعي، هذا اصطلاح شرعي، شرع اصطلح على الفعل الصادر من أحدهما مزارعة، شو لك علاقة؟ المعنى الثاني هو النقطة اللي قالها أنه صدر منهما معا باعتبار أن أحدهما سبب والآخر مباشر، باعتبار أن المالك سبب والفاعل مباشر، فإذا صار شو سمى المزارعة مزارعة. هذا ما بس تعريف المزارعة ما هو؟
قال قالت عليك المزارع هاتفا
ومحرك الصار الشيء الأول
بل أعرف الشيء الأول المزارعة
معاملة
على شو لها تعريف؟
مش هاي لا أرجع تعريف يعني أفكر تبلش
معاملة على الأرض بحصة
من
حاصلها
إلى أجل
معلوم إلى أجل معلوم.
شوف عندما قال معاملة هذا جنس هذا مو هيك؟ عندما قال معاملة هذا جنس عام يشمل كل المعاملات هذا من تلك الجنس
الجنس بعيد شيء
قد ما يكون بعيد جنس تلك
بس الجنس بعيد لأنه المعامل يشمل الإيقاع يشمل العقد لما قلت المزارع عقد مش هيك؟ المعامل تشمل الإيقاع كمان
وقت المعاملة وعقد
لا كل جنس
على كل حال على الأرض بحس على الأرض ها قال على ماذا معاملته على الأرض هذه أخرجت ماذا قال أخرجت المساقات لماذا أخرجت المساقات
لأنها
على الأصول قال قوله على الأرض أخرج المساقات لأن المساقات معاملة على الأصول طبعا معاملة على الأصول يعني شجر تعامله على شجر لكي تسقي لشجر فهي أول بالذات على الأصول لكن وإن كان بالتبع يستلزم التصرف بالأرض باعتبار أنه بالأرض حتحلتها وتسقيها وتصرف في الأرض فالأرض داخلة لكن داخلة ماذا؟ بالتبع ما لها داخلة بالأصل بالذات داخل بالذات خصوص الأصول لذلك كوننا على الأرض أخرج الأصول
بالتعريف يذكر بس
بحصة نعم
بالتعريف يذكر بس فقط بالذات لا يذكر
بالعرض أما بالنسبة لبحصة من حاصلها أخرج ماذا؟ ها؟ إيجار. فإن الإيجار لا تصح على حصة ما. الإيجار يشترط في الثمن في الإيجار يشترط أن يكون ماذا؟ معين معلوما. شرط العوض في الإيجار تعيينه. وهنا عم نتكلم ماذا عن إيجار عن حصة. حصة خمس 500 كيلو ولا 1000 كيلو ولا 100000 كيلو ما فرق عندنا
نسبة
بل نسبة هذه أما بالإيجار ما بيصح هذا لابد أن يكون العوض معينا فبالأول خرج المساقات وفي الثاني خرج الإيجار فهذا اللي يقول حين يأذن شو هو الفصل لكنه فصل مركب سموه مثل حساسة متحرك بالإرادة فصل مركب
الحيوان الحيوان فرق عن ال عن لا ما أنت حساس متحرك بالإرادة فرق عن النبات شو الفصل الذي ميز الحيوان عن النبات حساس متحرك بالإرادة حساس متحرك بالإرادة فصل بسيط ولا مركب كما قرأت في المنطق لعلك متذكر بقي ماذا هذا القيد ما هو؟ شو الفائدة من هذا القيد؟ شو الفائدة؟ شو استفدنا منه؟ ما تميز التعريف معرفه المعرف تميز عن سائر ما يشاكله تميزت المزارعة عن المساقات وتميزت المزارعة عن
الإجارة
عن الإجارة الأرض لزراعتها طيب شو بقى بدك؟ شو هذا القيد الأخير اللي ذكرته الشارح قال لك يا أخي لعله أنه هو عندما هذا ذكر إلى أجل معلوم أراد أن يبين الواقع حين يبين الواقع يعني يبين ما يقع في الخارج المزارعة التي يمكن وقوعها في الخارج هي مزارعة قد ذكر فيها ماذا الأجل أما إذا لم يذكر الأجل لا تكون المزارعة واقعة أو أنه كان في مقام بيان المزارعة الصحيحة دون المزارعة الفاسدة أو أنه استطرد في التعريف في بيان بعض شرائط الصحة بس على كل حال كل هذا شو مش لازم
عندي الوجه
شو هو الوجه
سألهم على فيما نشرنا بما أن المزارع حقد لازم ما بدأش المعلوم
ما بنعرف نحن كنا شيء
ايه فلا تذكره
بس ايش بالتعريف بدي ذكره
توضيح
انت مش عارف القصة لأنك القصة من الأول نحن نعرف أنه شرط لديك بس لماذا ذكرته في التعريف؟ لا يتوقف عليه تميز المزارع لا عن شيء. لماذا ذكرته؟ عم نعرف نحن ما عم نذكر شراط الصحة الشريفة تعودتها.
قال وهي لغة المفاعلة من الزرع وهي تقتضي وقوعه يعني الزرع منهما معا، لكنها في الشرع صارت معاملة يعني هي معاملة صارت معاملة على الأرض بحصة من حاصلها إلى أجر معلوم، ونسب الفعل إليهما بفعل أحدهما مع طلب الآخر، فكأنه لذلك فاعل كالمضاربة. وخرج بالمعاملة على الأرض المساقات فإنها بالذات على الوصول، وإن كانت الأرض من توابعها كما في المسالك. وبالحصة بالحصة إجارة الأرض بالزرع، طبعا الحصة يعني هديك بحصة بالحصة من حصيلها. وبالحصة على إجارة الأرض للزراعة أو الأعام، يعني إجارة الأرض للزراعة أو الأعام من الزراعة والبناء مثلا، إذ لا تصح بحصة من الحاصل بل بأجرة معلومة. وقيد الأجل عندما قال إلى أجل معلوم إما لبيان الواقع أو بيان الواقع المراد منه ما يقع في الخارج. شو عندكم مفسرين؟ والله ما عرفت أنا.
أنا عندي أنا شرط فيه.
بيان الواقع، شو يعني بيان الواقع؟ شرط. بيان الواقع ما يقع في الخارج من المزارع. ما يقع في الخارج. والله العالم. أنا عندي كاتب تحت أنا. لأنه لابد في كل مزارع إذا وقعت أن تكون بأجل معلوم. يمكن نفس المعنى البديهي. أو تخصيص للصحيحة. يعني. ها؟ بس على كل
حال
بس خارج عن التعريف. على كل حال إذا كتب التعريف بس إذا كتب التعريف إذا أنت حكيت وحكيت قبلك كنت طيب. أو استطراد أو استطراد لبعض الشروط التي يحصل بها الكشف عن الماهية. ها أنا لا شيء عم بيقول عم هو ليس في مقام التعريف المزارعة مطلقا أعم من الصحيح والفاسد، بل في مقام تعريف المزارعة الصحيحة بيصير القيد قيد معتبر. لماذا؟ لأنه شر لأنه صحيحة متوقفة على هذا القيد. أو استطراد لبعض الشرائط التي يحصل بها الكشف عن الماهية وإن لم يكن ذكرها هذا الشرط من وظائف التعريف. هذه الشرائط تذكر بعد التعريف. هذه أحكام مو في اسمها. وعبارتها إذا أردنا أن نوقع المزارعة، بما أن المزارعة عند العلماء من العقود اللازمة، شوفوا نفس الكلام اللي ذكرناه ببحث الشركة، أن بعض العلماء يقسم الشركة إلى عقدية وشركة إذنية، ويقول بأن الشركة العقدية من العقود اللازمة والشركة الإذنية هي التي من العقود الجائزة، ويرى أن الفقهاء عندما بحثوا في كتاب الشركة إنما بحثوا خصوص الشركة الإذنية ولم يتعرضوا للشركة العقدية. في المقام كذلك المزارعة بعضهم حاول يصورها عندنا مزارعة عقدية أو مزارعة إذنية، غاية ما في الأمر أنه بالعكس الشركة، هناك بحثوا عن الشركة الإذنية دون العقدية، هنا العلماء بحثوا عن ماذا؟ مزارعة العقدية دون الإذنية. وإلا المزارعة الإذنية المراد منها الإذن بالتصرف، أذنت لك بالتصرف في هذه الأرض بيصير مثل الجعالة، بيصير من أقرب شيء للجعالة، بيصير أقرب شيء للجعالة، خصوصا إذا قلنا بجواز الجعالة على المعين، يعني جعلت لك إذا فعلت كذا. سأل كل حال كيف الجعالة عقد إذني يعني عقد جائز، أيضا بيصير المزارعة الإذنية عقد جائز. لكن في المقام عقد المزارعة المنظور إليه في ذهن الفقهاء كلهم هو أي عقد؟ هو عقد المزارعة العقدية، بمعنى أنه يكون هناك نحو شركة بين الطرفين، أن نشترك مع بعضنا البعض وين؟ في الحصة الناتجة من هذه الأرض والزرع الذي نزرعه في هذه الأرض. ومن هنا بما أن العلماء شفوها مثل عقد التشارك بين طرفين وفي معاقدة بين طرفين، بنوا على أن هذا العقد من العقود اللازمة. وإذا بلينا على أنه من العقود اللازمة نطبق كل قواعد العقود اللازمة التي أولها ماذا؟ اشتراط أحسن اشتراط ألفاظ مخصوصة في العقد، من قبيل قوله زارعتك عاملتك سلمتها إليك وشبهه قبلتك بلي قبلتك هذه الأرض. ثم تقبيل الأرض بقبل الأرض، قبلتك. تقبيل الأرض نوع من شو اسمه عقد معروف، ونحوه ونحوه من صيغ الماضي الدالة على الإنشاء العقدي صريحة. هنا في المقام الشهيد الثاني بالمسالك الجزء الخامس صفحة 8 أشار إلى روايتين أشار إليهما في هذا الكتاب بقول إسناد الرواية. الشهيد الثاني قال في روايتين، هناك روايتان في الوسائل مروية الإسم، وما كان عنده أي من في وسائل، في روايتين عم تفكر في الموضوع. بل مش بمنيح كتير يعني 200 سنة تقريبا.
لا هذا
في روايتين في الوسائل مرويتين، واحدة بالكافي والثاني في التهذيب لعله أو شيء. في روايتين في الوسائل مرويتين، الشهيد الثاني أشار إليهما في المسالك، قال هاتين الروايتين استدل بهما بعض العلماء، استدل بهما المشهور على جواز عقد إيجاب، يعني الإيجاب في عقد المزارعة أن يكون الإيجاب بماذا؟ بقولك إزرع، يعني بفعل الأمر. إحنا عادة مش ترث المضوية، فعل المضارع مش قبلانين ونقبل فعل الأمر. فبعضهم قد استظهر من روايتين جواز الإيجاب في عقد المزارع أن يكون الإيجاب بلفظة إزرع. فينا الروايتين نقرأهما، يبقى لو واحد دش اجتهاد يعني، في بعضهم حاول يجتهد ويجيب روايتين من عنده يعني، عند روايتين وذكرهم يعني. رواية الأولى هي رواية أبو ربيع الشامي، والرواية الثانية هي رواية نضر بن سويد. رواية الأولى بالوسائل الشيعة، طبعا عم بقوله بالترتيب اللي ذكره بالمسالك، ولأنه مقصد ترتيب الوسائل يكون بالعكس. رواية الأولى بالوسائل الجزء التاسع عشر صفحة 43 باب التاسع. لا عفوا باب الثامن، باب الثامن من أبواب كتاب المزارعة والمساقات الحديث العاشر. حديث العاشر هذه الرواية رواها حسب الظاهر الشيخ الطوسي، والشيخ الصدوق أيضا رواها. الشيخ الطوسي رواها بسنده عن الحسن بن محبوب من أصحاب الإجماع على قول، عن خالد بن جرير ثقة بالنص. والشيء الثاني عنده عبارات بحقه أن هذا ممدوح، ثو ثقة والله العالم منصوص على وثاقته. عن أبي ربيع الشامي، أبو ربيع الشامي خلافه معروف فيه، لم يرد في نص توثيق بحسب الظاهر أنه قيل عنه هذه الكلمة يعني ثقة، ما قيلت من أبو ربيع الشامي. أبو ربيع الشامي روى عن صفوان، صفوان بن يحيى الذي لا يروي إلا عن ثقة، روى عنه خالد بن جرير. أكثر رواية بتشوفها السند هكذا، خالد بن جرير عن أبي ربيع الشامي. روايات كثيرة جدا عن خالد بن جرير، هو من الثقات ولم يعترض على خالد بن جرير بذمن أبدا.
ما الشيخ طوسي رحمه الله ما بدنا إحنا سند لشيخ الكتاب بينهم؟
لا بدنا سند، مين بدنا سند؟ إيه طبعا بدنا سند.
شو سند الشيخ
طوسي؟ نورنا الشيخ أن يجيك بكرة. بخير يا سند.
سند معتبر.
إيه سند معتبر إن شاء الله. إذا ما عنده سند نخترع له سند يا أخي. ما أعرف. على أبي عبد الله عليه السلام أنه رواية على كل حال سندها لا بأس به، وإن كان الشهيد الثاني عم بنيا ينبغي أن لا يعتبر السند. عن أبي عبد الله أنه سئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثا للبذر وثلثا للبقر. هيدي العبارة يشترط عليه ثلثا للبذر وثلثا للبقر، وقع كلام كطويل بين العلماء شو المراد منه. شو يعني واحد في المزارع جعلته ثلث الحاصل للبذر وثلث الحاصل الذي جعلته، شو يعني هيدي نعط البقر يعني؟ في بعضهم قال هكذا عجب بحكي، بعضهم قال بأنه هذا باطل. لماذا؟ لأنه الإمام حيقول هذا باطل. لماذا هذا باطل؟ قال هذا باطل لأن البذر ليس له أهلية التملك، والبقر ليس لها أهلية التملك، فالبطلان لأنك جعلت ثلثا للبذر وثلثا، فحمل اللام على اللام شو؟ الملكية. مع أنه واضح مش المراد هكذا يعني، واضح مش هكذا. لام هو والله العالم، بس يمكن أنا مش تبهين نحن نكون، بس والله العالم أقرب للبال يعني. ثلثا للبذر يعني في مقابل البذر، وثلثا للبقر يعني في مقابل البقر، يعني من يدفع ثمن البذر يستحق ماذا؟ ثلث الحاصل. من يأتي بالبقر، البقر ما بنستعفيد منه بالأرض إلى الحرث، إلى الحرث وتروث ما أدري فعلا قد يكون هكذا، كان عندهم هذا الشيء كمان، ما في مشكلة أيضا. بس أنه البقر عادة للأرض، لحراسة الأرض، لإصلاح الأرض ومشاكل ذلك، فثلث لأجل البقر يعني من يدفع ثمن، يعني هكذا نقول، من يأتي بالبقرات بيدفع، بياخذ ثلث الحاصل، من يأتي بالبذر له ثلث الحاصل، والباقي لعله بالنصف بيني وبينك، والثلث الباقي نصف بيني وبينك. فحتى لا نكون في أول العقد ملزمين أن البذر علي والبقر عليك ومشاكل الأمور، فلنقول هكذا العقد: ثلث للبذر، ثلث للبقر، والباقي بيني وبينك. فالإمام ماذا اعتبر؟ اعتبر مثل هذه المعاملة معاملة باطلة. لماذا؟ لأنه الله العالم. أشبهت العقود اللازمة، أشبهت البيع مثلا. صار البذر كأنك عم تبيع البذر بماذا؟ بثلث الحاصل، مع أنه الثمن غير معين. صرت عم تستأجر البقر بماذا؟ بثلث البذر، مع أن الأجر غيره معين. فلعل الإبطال من هذا الباب مش من باب شبهة الربا كما قال ابن الجنيد وغيره. بعض العلماء قال تحمل على الكراهة الرواية، رواية هذه إما نحملها على معنى عقلائي أو نقول بإجمال الرواية. على كل حال غير متوقف استظهار استفادتنا في المقام على فهم معناها للرواية، أنه سئل عن الرجل يزرع أرض رجل فيشترط عليه. من هو الذي يشترط عليه؟
الرجل.
إيه عليه؟ على الرجل. بس من الذي يشترط؟ لا، الرجل الأول. هذه كتير نقطة مهمة. الذي يشترط هو الزارع ليس المالك، العامل يعني. ثلثا للبذر وثلثا للبقر، فقال لا ينبغي أن يسمي بذرا ولا بقرة، ولكن يقول لصاحب الأرض. من يقول لصاحب الأرض؟ ازرع في أرضك ولك منها كذا وكذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط، ولا يسمي بذرا ولا بقرة، فإنما يحرم الكلام. يحرم الكلام. بس أنت تقول بذر وبقر والمسائل هذه شو يصير؟ عم تحبب ماذا فعلت؟ صرفت العقد على عقد المزارعة مثلا، العقد البيع والإيجار، فأنت خلاص قول لي الثلثين، ما تقول لي ثلث للبذر وثلث للبقر، قل لي أزرع لك أرضك ولي ثلثين. هذه الرواية شورت فيها أزرع في أرضك. أنا بدي أقول نكتة، هذه النكتة بدي أقولها أخي. هذه الرواية ما نحن من إنا يشترطوا زارعوا. فقال لا ينبغي. من هو لا ينبغي؟ لا ينبغي أن يسمي يعني الزارع بذرا ولا بقرة، ولكن يقول لصاحب الأرض. من هو الذي يقول؟ أزرع أو أزرع؟
أزرع.
أزرع. شو العلاقة بحسن؟ ما العلاقة بحسن؟ هي صحيح أن شكل أزرع، سيدي أزرع ومو أزرع. ما لا معنى كلمة شو يعني ازرع في أرضك؟ ما أنا المزارع، أنا الزارع، أنا العامل. إذا أنت تزرع والأرض لك، أنا شو بكون قيمي على الموضوع؟ ولك منها كذا وكذا وكذا النصف أو ثلث أو مكان من شرط، لا يسمي بذرا ولا بقرة، فإنما يحرم الكلام. نكتة كتير مهمة الرواية هذه. هذه النكتة من الأساسيات بحث الحيل الربا. هذه الرواية بهالتعابير هذه من أساسيات حال الربا. هذه الرواية لأنه لها علاقة بمسألة ماذا؟ أنه نفس العقد نتيجته ممكن توصل له طريقة حلال، ممكن توصل له بماذا؟ طريقة باطل. إنما يحرم ماذا؟ كلام. أنت قل لي ثلثين حلت المزارعة، قل ثلث للبقر ثلث للبذر بطل كلام. بس معنى قد يكون من نيتك أنت عندما جعلت العقد الأول تحسبون هيك على الورقة والقلم، أنا قديش أستحق من المزارعة؟ ثلث للبقر لأنه أنا عم بدفع البذر فلي الثلث، لأنه عم بدفع البقر لي الثلث، أنت خذ ثلث للأرض. معنى تحسبون أنت هيك ببالك، لكن عند إنشاء العقد ماذا قلت؟ لي الثلثين ولك الثلث، صح العقد. إذا قلت ثلث من البقر ثلث من بطل العقد. ومعنى الرواية الثانية
شيخ
لما يسأل اللي عينه يكون هو نفسه في الأرض أقرأ الرواية رجاء نعيدها نعيد أنا أنه سئل عن رجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط، يعني من يشترط؟ عيد العبارة. سئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط. من يشترط؟ لك في اثنين رجل واردت معنا. سئل عن الرجل يزرع. من هذا الرجل يزرع؟ هو الزارع. يزرع أرض رجل آخر اللي هو المالك فيشترط. من يشترط؟
الزارع. واضح. ممكن يعني أن ترجع إلى المالك، أن ترجع إلى المالك ممكن يعني كان
إمكان عقلي. أي كل شيء ممكن. بلي شيء ما نقدمه ما لازم الاجتماع النقي دايم كان عقلي ممكن بس ما علاقة. من هو عادة الذي يشترط هذه الشروط؟ واضح أنه
عادة هو المالك.
أعوذ بالله، أعوذ بالله، فأنت العامل، فأنت تأتي عادة العرف في الخارج الذي يأتي بالبزر والبقر والحرف الأرض والسقاية و و و و و هو العامل عرفا هكذا في الخارج. ما قال له يا طيبة شو خصناني، ولكن يقول لي صاحب الأرض ازرع كذا كذا، روي واضح إن شاء الله. طيب هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية هي رواية مروية بال 41 صفحة 41 بالوسائل الحديث الخامس، هي نفس الباب الثامن. عدة كلين رواها، عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد يعني ابن عيسى الأشعري القمي بقرينة روايته عن حسن بن محبوب عن الحسين بن سعيد عن المضر بن سويد. بالمسالك قال رواية المضر بن سويد، بس كان ينبغي له أن يقول رواية عبد الله بن سنان، لأن المضر بن سويد ليس هو الراوي، بل الراوي هو مين؟ عبد الله بن سنان. عن عبد الله بن سنان كلهم فقهاء، ها؟ كلهم فقهاء، هو حتى ما من الشرح كلهم فقهاء. أنه قال في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره، فيقول ثلث للبقر ثلث للبذر وثلث للأرض، يعني أنت صاحب الأرض بتاخد ثلث، أنا صاحب البذر والبقر بياخد قديه؟ ثلثين. قال لا يسمي شيئا من الحب والبقر، ولكن يقول ازرع فيها كذا وكذا، وإن شئت نصفا وإن شئت ثلثا. أيضا هالرواية غلط، تقرأ ازرع، ينبغي لك أن تقرأها ماذا؟ ازرعوا، لأن من هو الذي يقول؟
زارع.
فدعوة أن هالرواية لها علاقة بفعل الأمر مش صحيح. حينئذ وما نروح الرواية؟ ما نروح الرواية على أنها ناظرة إلى فعل المضارع مو إلى فعل الأمر، فهل تدل هذه الرواية على جواز بفعل المضارع أو لا؟ روايتان ورد فيما ماذا؟ أزرعوا. هل هذا دليل على جواز بصيغة فعل المضارع أو لا تدل على جواز بصيغة فعل المضارع؟ طبعا عندي شو اسمه ماذا سلام، هذا بسألكم بعد شوي سؤال فعل مضارع أو لا. استفادة من هالروايات، طبعا احنا على مباني العلماء المعاصرين سهلة المسائل كلها، باعتبار انه كل شو حتى المعارضات جائزة هي بينهم، يعني مش متوقفة على المسائل هذه، لكن بناء على اعتبار لفظ خاص انصافا استفادة من مثل هذه الروايات محل اشكال. اما لا في مقام البيان من هذه الجهة، في مقام بيان ما يحصل من لعله، في مقام بيان ما يحصل من مفاوضات قبل العقد، قالوا هكذا. وإن كان بالرواية هي عبر أو مثلا الإمام عم بيبينها بصيغة معينة غير الصيغة المعتبرة شرعا مثلا، يعني ما في دليل أن الإمام مو ناظر لهذه النقطة في الرواية، يعني بيّنوا له كيف يصير في العقود عادة، كيف تحصل العقود عادة. وإن كانت الرواية لعل واحد يقول لا هذه الرواية عندما عطف عليها الإمام كلمة يحرم الكلام، فوالظاهر ناظر بأنه هذا هو الإيجاب، هذا هو الإجاب كان، لذلك هذا الإجاب إجاب محرم. لكن هذا بيفتح باب على مين؟ على ما يقوله الآن العلماء، اللي هو عبارة عن شو؟ جواز إنشاء العقود بأي صيغة كانت، مش فقط بالصيغة الماضي والمضارع والأمر ومشاكل هذه الأمور. بس أقرأ مع العبارة بس شوي. والمشهور جوازها، يعني جواز المزارع، شو ما نسوي؟ لا مضرور، بس خليكم على العبارة. والمشهور جوازها بصيغة شو؟
ازرع.
ان هي زارعتك، عاملتك، سلمتك اليه، كل هذه الفاظ مين عم بيقولها؟ مالك. مالك قبلتك، فبصير بصيغة ماذا؟ ازرع. يعني عندي حاطين همزة تحت الهديكة، هذه النقطة الأولى. قوله في النسخة الموجودة أزرع ما بتتلائم، ما بتتلائم، ما بتتلائم هذه الصيغة. ليش ما بتتلائم؟
أزرع هي ما لها خاصة، ما بكم محدد، هي خاصة على فعل الأمر.
وأما قوله ازرع هذه الأرض بصيغة الأمر فإن إلى آخر العبارة قطعا الشارح ناظر إلى صيغة ماذا؟ ازرع مو أزرع. ودليل على ذلك أنه أصلا هالصيغ كلهم صيغ لم يعم بيقولون المالك مو العامل، فالمكتوب في نسخته أزرع غلط وإن كانت الرواية هي ماذا؟
أزرع.
بس إني ناظرين لكلمة ماذا؟ أزرع. وعبر هناك بصيغة الأمر كذا، لكن المصنف وجماعة أجازوه هنا استنادا إلى روايتي أبي ربيع الشام والنضر بالسويد عن أبي عبد الله وهما قاصرتان عن دلالة فقصار على ذات الماضي الأخرى. ماني فالمشهور جوازها بصيغة إزرع هذه الأرض استنادة إلى رواية جنس الرواية من روايتين قاصرة الدلالة عن إخراج هذا العقد اللازم عن نظائره باعتبار أن كل نظائره تعتبر فيها صيغة الماضي، فالمنع أوجه فيقبل الزارع لفظا على الأقوى كغيره من العقود اللازمة حيث يعتبر أن يكون القبول لفظيا مو مثل العقود الجائزة الإذنية التي يكفي فيها القبول كيفما اتفق، وعقدها لازم. دليلك على لزوم هذا العقد ما هو؟ عمومات أوفوا بالعقود، وهذا عقد من العقود الذي يجب الوفاء به، ومن يقول بالجواز يحتاج إلى دليل. نعم، هذا العقد من العقود اللازمة اللي بسميها العقود اللازمة في الفقه على قسمين، مرة يكون اللزوم هو حكم الله تعالى، مرة يكون اللزوم هو حق الطرفين. إذا كان اللزوم حق الله تعالى حكم الله تعالى، لو بتتقايل 1000 يوم ما بيحصل تقايل، كما في عقد النكاح. هل إذا واحد وزوجته قالوا شو قالوا بطلنا أنا بطلنا ما يبطل، لا ما شاء الله معك تبقى زوجته، ما يصير بالعقد النكاح. بعقد النكاح ما في تقايل، بعقد النكاح ما في شيء اسمه خيار الشرط بيجعل لك الخيار ساعة اللي بدك تفسخ العقد أو ساعة ما شئت أفسخ العقد. لو حتى هم بقى الخلاف ما بينهم بالنسبة لبعض الشروط، مثل مثلا واحد تزوج امرأة بشرط أن تكون عيناها مثلا أو أخذ رواتين شد قوتين مشاكل ذلك، تبين أنهما بني كانت مثلا صفراوتين ما أدري فعلا باعتبار أن السوداوتين حلوين يعني مو سيئين يعني أفرح ما أدري، فهذا يجوز الله يفسخ العقد؟ ما بيجوز يفسخ العقد هذا. واحد تزوجته على أساس أنه طبيب فتبين أنه زبال ما يصير بعد، ما هل يجوز الفسخ؟ مش معلوم، ما معلوم جواز الفسخ لها، وذلك واقع كلام فيما بينهم بالنسبة للشروط تبين بطلان، تبين عن وجه هذه الشروط، لأنه بيحتاط جدا بعقد النكاح وإبطال عقود النكاح بخلاف العقود هناك، لأن اللزوم حكم الله تعالى، فالدعوة الفسخ تحتاج إلى دليل جواز الفسخ، لذلك أن يقتصر على العيوب المحددة هي التي تبيح ماذا؟ الفسخ. بخلاف وين؟ بخلاف في المقام، إنها من العقود الحق يعني لزوم حق، لزوم من حكم الله عز وجل، إذا كان لزوم حق مثل أي حق آخر يجوز فيه التقايل ويجوز إسقاط ويجوز إعطاء الطرف الآخر الخيار، يمكن لي أن أعطيك خيار الفسخ، يمكن أن أتقايل يعني يحصل تفاسخ من الطرفين. في المقام هكذا عقد اللزوم حقي مو لزوم حكم الله عز وجل، إذا كان اللزوم حق لي فأنا أستطيع ماذا؟ أن أعطيك إياه أتنازل عنه مشاكل هذه الأمور. تقايل تفاسخ.
تفاسخ.
بيصير في التفاسخ يعني أنا مثلا أقيلك وأنت تقيلني، طيب أقيلك عن أثار هذا العقد وأنا أقيلك عن أثار هذا العقد، فيحصل تقايل بيننا. وعقدها لازم لعموم الأمر بالوفاء بالعقود إلا ما أخرجه الدليل وليس منه إجماعا، ويصح التقايل فيه يعني في عقد المزارعة، هو لو قال فيها كان أجمل يعني، ويصح تقايل فيه عقد المزارعة
فيه العقد يكون فيه
إذا
بس مزارعة فيها
زي عقدها عندي شرفك، لأنه معاوضة محضة فيقبلها كالبيع ولا تبطل بموت أحدهما، مثل أي عقد من العقود اللازمة، عقود اللازمة لا تبطل بالموت لأن ذلك من مقتضى اللزوم. بس نقطة كثير مهمة بس في المقام، إذا مات العامل، آخر مسألة أسألكم الدعاء، إذا مات المالك ما في مشكلة أبدا، بيبقى العامل يعمل في الأرض ثم يعطي الحصة لمين؟ للورث. الكلام إذا مات العامل، إذا مات العامل في احتمالين، طارة يكون حين العقد المالك اشترط أن يكون شو أي عامل، ما قيد ذهنه بعامل معين، فهنا لا إشكال بأنه يعمل بداله الورثة إذا أرادوا، إذا لم يرد الورثة يجيب الحاكم شخصا آخر لكي يعمل في الأرض ثم يعطى من حصة الأرض أو من تركة يعني هذا العامل الجديد يعطى مالا، إما من الحصة اللي تطلع له من الأرض أو يعطى مالا من تركة العامل مثلا، مشاكل هالأمور هذه. صار أبو الحاج يتمم العمل، لكن مرة أخرى ماذا يكون؟ يكون المالك اشترط أنه أنت بعينك تعمل، لا يعمل شخص آخر في أرضه، يعني اشترط مباشرة من العامل، فهنا لا إشكال بماذا؟ لأنه لابد أن نحكم ببطلان المزارعة إذا مات العامل، إلا في صورة. شو هي الصورة؟ ما لو ظهر شو؟ ما لو أتم العامل والعمل ثم مات، أو أتم العمل أو لم يتم العمل لكن ظهرت الثمرة. نحن عندنا يبدأ الملك ويصير في شركة بالملكية متى؟ من عند ظهور الثمرة، ظهرت الثمرة. بعد ظهرت الثمرة صار شريكا في الملك العامل، بعد عنده عمل يعمله هو يقص المأدريشيك من السقاية ومشاكل الأمور هذه قبل أن يتم عمله، لكن ظهرت الثمرة فصار شريكا، مات. شو منسوي هذا؟ هل نقول خرج بموتك عن ملكك؟ ما أحد يلتزم بها فقيا، صعب الالتزام بها. رحشوا الإشكالية وين؟ فمن هنا قال الفقهاء، هنا لا يمكن لنا إخر بعض الفقهاء مش كلهم أقلهم، شيء الثاني واحد منهم على كل حال، قال شهيد الثاني في هذه السورة لا يمكن لنا أن نقول بأنه لا يملك شيئا، لا يملك مقدارا من الثمرة، يملك حصته بالنتيجة. نعم كان ينبغي له التقييد بها القيد، فنحن شو فرضنا؟ أنت كنت حتعمل أنت مدة شهر، خلال 15 يوم ظهرت الثمرة، وهيك ظهرت الثمرة متت، بقي عمل قداش؟ 15 يوم. فينبغي عندما نعطيه من الحصة للورثة من الثمرة نعطيه أي حصة؟ أحسن، ونخصم 15 يوم الثانية، هذه ال 15 يوم الثانية اللي فيها عمل تخصم حصتها. يعني افترض إذا أنت كانت حصتك من الثمرة نصف، باعتبار أنك لم تعمل إلى نصف العمل تأخذ قد الحصة؟ ربع الثمرة، ما تأخذ كامل نصف الثمرة، لأنه أنت والدك لم يعمل كل العمل، لو عمل كل عمله لكان شو يستحق تمام الثمرة كم حصته، لكن لم يعمل تمام العمل فيستحق ماذا؟ بالتقسيط، يخصم عليه مقدار ما لم يعمله. شوف العبارة، ثم إن كان الميت العاملة قام وارثه مقامه في العمل، يعني إذا كان قابل وارثه أن يقوم مقامه في العمل، وإلا إذا لم يكن له وارث أو كان له وارث غير قابل لأن يقوم مقامه في العمل، كما لو كان وارثه صغيرا مجنونا ما أدري إيش، استأجر الحاكم عليه، يعني على العمل من ماله، يعني من مال العامل، أو مش من مال العامل، من ما يخرج من حصته، ما أنت حتجيك حصة من هذا الشغل، فأنت هذه الحصة حتخرج ماذا؟ نجعلها أجرة لمين؟ للعامل الجديد. وإن كان المالك بقيت بحالها، إذا كان الميت هو المالك بقيت بحالها، وعلى العامل قيام بتمام العمل واستثني من الأول، أنه قولنا بعدم البطلان. متى نقول بالبطلان؟ ما لو شرط المالك على العامل العمل بنفسه فمات قبله، يعني من قبل أتمام العمل. ويشكل هنا بأشكال يوم الشارح، ويشكل لو مات بعد العمل خصوصا بعد ظهور ماذا؟ ثمرة وقبل تمام العمل، لأنه شو؟ عند ظهور الثمرة قد ملك مقدارا من حصتي. واضح إن شاء الله الفكرة؟ راجع المسألة الجزء الخامس صفحة 10.
أما لو مات قبل العمل فلا
لا شيء، ما له شيء، ما له أشكال هذا.
ينفسخ شيخنا العقد؟
بل ينفسخ العقد، نحن اشترطنا فيه المباشرة، والحمد لله.